بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما قضيت فيه الأوقات وارتفعت في طلبه الهمم التفقه في دين الله عز وجل ومعرفة العبد لما شرع الله له ليكون على بصيرة من دينه وعلى وقاية من البدع والمحدثات. وإن من أشرف مطالب العلم الشرعي العلم بالله عز وجل وما يستحقه من الأسماء والصفات التي أخبر بها عن نفسه في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وموضوع درسنا في هذا الوقت من هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة، في رسالة عظيمة متعلقة بهذا الجانب العظيم من العلم، وهو العلم بأسماء الله وصفاته وما يجب على العباد أن يعتقدوه في ربهم وفي خالقهم وما يجب أن يثبتوه له من الأسماء والصفات. وهي رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في العلم والفضل رزقه الله علما وفهما وحجة وبيانا حتى أصبح علما من أعلام الأمة لا يخفى حاله وأمره على أحد من طلاب العلم الصغار، فضلاً عن أهل العلم وعن طلاب العلم الكبار الذين عرفوا قدره. ولا نريد أن نتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد سبق أن وقفنا في دروس ماضية عن بعض أخباره وسيره وما هو عليه من مكانة في العلم والفضل، وكل ذلك يغني على ما هو مشهور ومعلوم أيضا عند أهل العلم من مكانته. وأما هذه الرسالة فهي الرسالة المدنية، وهي رسالة بعث بها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل المدينة النبوية، إلى هذه المدينة التي نحن في رحابها، بعث بها رحمه الله إلى أحد علماء المدينة، وكانت جواباً لأسئلة سألها ذلك العالم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأجاب فيها هذه الإجابة المفصلة التي عرفت بالرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. وهذه التسمية ليست من شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن اشتهرت بهذا الاسم كما اشتهرت الكثير من رسائل شيخ الإسلام لما كانت أجوبة لبعض المسائل التي ترد عليه من بعض الأمصار كالواسطية والحموية والتدمرية، وكلها في باب الأسماء والصفات. وهذه الرسالة أيضا نسبت إلى البلد الذي قدم منها السؤال وهي المدينة، وأيضا اشتهرت بأنها رسالة في الحقيقة والمجاز لما اشتملت عليه من إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من سأله عن المسائل الأربع أو الشروط الأربع التي هي معتبرة لحمل الكلام على المجاز. وسيأتي الوقوف عند هذه الشروط وهذه المسائل، ولكن المقصود هنا أن هذه الرسالة أخذت عنوانها من موضوعها وما احتوته من إجابة شيخ الإسلام الإجابة المفصلة في هذه المسألة، وما تعرض له من أن منهج السلف هو حمل الكلام على حقيقته، وأن ظاهر نصوص الكتاب والسنة محمولة على ظاهرها، وأنها على المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم منها، وأن الكلام ينبغي ويجب أن يحمل على ظاهره، لكن ينبغي أن يحرر مصطلح الظاهر كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذه الرسالة تضمنت حقيقة تقعيدا وتأصيلا في هذا الباب، كما هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة عظيمة في بابها، وهي مكملة حقيقة لرسائله العظيمة، وإن كانت تلك أوسع وأشهر، الواسطية والحموية والتدمرية، فإنها على درجتها في العلم والأهمية لما احتوته من مسائل وتقريرات وتقعيدات مهمة في باب الأسماء والصفات. نشرع في قراءة هذه الرسالة، وسنقف على كلمات شيخ الإسلام رحمه الله بالشرح والتفصيل، وأرجو من طلبة العلم أن لا يتضجروا من الوقوف عند كلامه رحمه الله كما يحصل من بعض الأخوة أحيانا في بعض الدروس، يريدون المرور على كلام أهل العلم مرور الكرام، وأن يكون القصد هو استعراض هذه الرسائل استعراضا سريعا، فأنا لا أحبذ هذا، وهذه الطريقة التي ارتضيتها لنفسي منذ أن بدأت التدريس. إذا أخذنا رسالة ينبغي أن نوفيها حقها، وأن نقف عند كلماتها، وأن نحرر ألفاظها، وأن نستفيد من كل كلمة وردت فيها. وهذا مع أني دائما أراعي كما يعرف هذا المتابع لهذه الدروس أن بحمد الله ما سبق أن شرعت في رسالة أو في كتاب ثم تركته بعد ذلك، وإنما نأخذ ونقدر بحسب الوقت الرسائل التي تكون مناسبة للوقت، ثم نشرع في شرحها وفي بيانها حتى نستوفي شرحها في آخر الوقت المخصص لهذا الدرس. وإني ألاحظ كما يلاحظ غيري كثرة الخلاف بين أهل السنة إذا ما دخلنا في تفاصيل المسائل ودقيقها، وهذا مرجعه إلى أن نمر مرورا سريعا على كثير من الكتب والرسائل ولا يفصل في محتواها وفي مضمونها، فهذا هو السبب الذي من أجله وجد الخلاف بين أهل السنة. إذا ما وجدت مسألة واختلف العلماء تجد التفرق في هذه المسألة واختلاف الناس إلى فرق وأحزاب بسبب عدم ضبط مسائل العلم، وإلا لو ضبطت المسائل ودقق فيها ووقف طلاب العلم في كل باب على رسالة واستوفوا دراستها لكفته. ولكن المشكلة أن بعض الطلبة يستكثر من كثرة الرسائل ويعد نفسه قد درسها دون أن يقف عند ألفاظها وعباراتها، ولهذا إذا ما جاءت مسألة مشكلة أشكلت عليه لأنه لم يقف على دقائق هذه المسائل ولم يقف عند كلام العلماء بالتدقيق والتمحيص. وأول ما نبدأ به ونقف عنده في هذه الرسالة كما ستلاحظون في درس اليوم فوائد منهجية متعلقة بمناسبة هذه الرسالة، هي مفيدة جدا، فوائد منهجية وسلوكية ينبغي أن نقف عندها، ولا ينبغي أن يقال نتجاوز هذه المقدمة لنقف على موضوعها الأصلي الذي دونت من أجله، بل نقف عند مسالك العلماء وعند طرائقهم. فكم نحن في حاجة ماسة إلى السلوك وإلى التربية وإلى طرائق العلماء الموفقين كشيخ الإسلام ابن تيمية في تأليفه وفي خطابه وفي رسائله وفي ذكر مناسبة هذه الرسائل لننتفع ولنستفيد من مناهج العلماء ومن طرائقهم. نبدأ بقراءة هذه الرسالة ثم نعلق بحسب ما ييسر الله عز وجل، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا بفضله ومنته، وأن يفتح علينا في الفهم، وأن يرزقنا الاتباع لما أنزل إلينا وما خاطبنا به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من الأحياء والأموات، من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين، ورحمة الله وبركاته.
هكذا افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بهذه المقدمة. تلاحظون أن هذه الرسالة لم يفتتحها شيخ الإسلام كما يحصل في بعض كتبه ورسائله بالحمد والثناء على الله ثم بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدأها بالسلام على من خاطبهم بهذه الرسالة، وقبل ذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه رسالة موجهة إلى أهل المدينة، فافتتحها بالسلام عليهم قبل ذلك، ثم ذكر مناسبة هذه الرسالة، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا تسليم من المؤلف رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل وقت وفي كل حين، وليس هو مقتصر على زيارة قبره كما قد يظن بعض العوام، حتى إن بعضهم يحمل بعض الناس إلقاء السلام وتبليغ السلام منه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام. السلام مشروع على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين. ومن أيضا مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مثل افتتاح الكتب والرسائل بالثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الكامل الثابت الذي ثبت بذكر الرحمة والبركة والسلام، قال: ورحمة الله وبركاته. فإن هذه أفضل صيغ السلام، وهي أن يسلم المسلم على من يلقي عليه السلام ويسلم عليه بهذه التحية الكاملة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهنا سلم المصنف على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على جيرانه من أهل المدينة الذين جاوروا في المدينة، وكانوا في حياته جيران له في حياته وهم الصحابة ومن كان في المدينة من المهاجرين والأنصار، وبعد ذلك من جاور في المدينة وكان مسكنه في هذه المدينة الطيبة وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال السلام على جيرانه، أي جيران النبي صلى الله عليه وسلم، سكان المدينة طيبة. المدينة وطيبة اسمان من أسماء هذه المدينة، وهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسماء المدينة كثيرة، من أسمائها المدينة وطيبة. من الأحياء والأموات، من الأحياء والأموات، لأن السلام يصح على الأحياء والأموات، فما هو ثابت في السلام في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالسلام يشرع على النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع على الأحياء والأموات، كما أيضا يشرع عند زيارة القبور يسلم عليهم ويقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال من الأحياء والأموات، ولهذا لما ذكر الأحياء والأموات دخل في جملتهم المهاجرين والأنصار، فأجمل أولا قال سكان المدينة طيبة من الأحياء والأموات، ثم فصل قال من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء قطعا من الأموات في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم كذلك بعده من العصور، لأن هؤلاء قد ماتوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير، فدخلوا في جملة جيران النبي صلى الله عليه وسلم من الأموات. وسائر المؤمنين يدخل في هذا من كان من الأموات منهم بعد عصر الصحابة، وبعد عصر الصحابة من التابعين ومن بعدهم، وكذلك الأحياء منهم الذين خاطبهم شيخ الإسلام في ذلك العصر وهم اليوم من الأموات. ونرجو أن يشملنا هذا السلام الذي ذكر شيخ الإسلام أنه شامل للأحياء والأموات، ومن كان حيا فهو شامل له إن شاء الله، لأن هذا تسليم عام، وهذه من دقة شيخ الإسلام أن كانت كلماته عامة لكل أهل المدينة من الأحياء والأموات. وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم عطف بعد السلام على المؤمنين بالرحمة والبركة كما هو مشروع في صيغة السلام على المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين، كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، وآتاه رحمة من عنده، وعلمه من لدنه علما، وجعله من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وخاصته المصطفين، ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا، واللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، من أحمد بن تيمية، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم بعد ذلك وجه المصنف رحمه الله الخطاب إلى من خاطبهم بهذه الرسالة، وقصد أحد علماء المدينة والذي ذكره بلقبه شمس الدين. قال: إلى الشيخ الإمام العارف الناس، فذكره ببعض الألقاب الشريفة التي تطلق على العلماء، ويرى شيخ الإسلام أن المخاطب بها وهو الإمام شمس الدين أنه مستحق لهذه الألقاب. إلى الشيخ الإمام العارف الناس، هذه ألقاب شريفة تطلق على العلماء، والإمامة تطلق على الإمامة في الدين، وهم الذين اصطفاهم الله بالعلم والعمل، والعارف أيضا من المصطلحات المتأخرة التي وجدت بعد عصر السلف، وإن كان أكثر ما يرد هذا المصطلح عند بعض المتصوفة، إلا أنه أصبح مشهورا أيضا في بعض كتب أهل السنة، ولعل هذا أيضا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون. الناسك وهو من النسك في العبادة والقيام بحق الله عز وجل، والتنسك الذي يوافق السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المقتدي الزاهد العابد. المقتدي أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، لما ذكر العارف الناسك، وكانت هذه الألقاب قد تطلق على بعض من أحدث ممن ينتسب إلى التصوف، عطف بعد ذلك بذكر بعض الألقاب التي تدل على حسن اتباع ذلك المخاطب. قال: المقتدي، يعني أنه متبع ومقتدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الزاهد، وهذه مرتبة أيضا من مراتب الفضل في الدين. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الزهد بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وعرف الورع بأنه ترك ما يضر في الآخرة. الزهد مرتبة فوق مرتبة الورع. العابد أيضا هو من قام به هذا الوصف واستحق أن يكون عابدا، والعابد الحقيقي هو من عبد الله بما شرع الله عز وجل له. شمس الدين هذا لقبه، ولم يذكر اسمه، ولم أعثر فيما يعني ما بحثت عنه في وقت يسير على اسم هذا المخاطب بهذه الرسالة، وإنما المقصود هو معرفة أن هذا المخاطب من أهل العلم والفضل، وأنه كان يلقب بشمس الدين. وهذه الألقاب أيضا وجدت بعد عصور السلف واشتهرت بين العلماء، والعلماء منهم من كره هذه الألقاب ولم يرتضيها لا لنفسه ولا لغيره، ويرى أنها من الأمور المحدثة وفيها من المبالغة، ومنهم من يرى إطلاقها على من اشتهرت وأطلقت عليه من أهل العلم ولكن لا يرتضيها لنفسه. وكان من العلماء الذين يكرهون هذه الألقاب وأن تطلق عليهم الإمام النووي، فكان يكره أن يلقب بشرف الدين ويشدد في ذلك. ولعل شيخ الإسلام كان ممن يخاطب الناس بهذه الألقاب إذا اشتهروا بها، وإن كان هو لا يرتضي هذه الألقاب لنفسه، كما تلاحظون أنه ذكر اسمه هنا مجردا، وإنما خاطب هذا العالم بهذه الألقاب. ثم بعد أن ذكر ما له من مكانة وفضل دعا له. وهذا الاستهلال من شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة مما يدل على الرفق عند العلماء، وأنهم كانوا يرفقون بالمخاطبين إذا ما خطبوهم. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والفضل كان يخاطب هذا العالم بهذه الألقاب الشريفة حتى يقرب قلبه لقبول الحق وللإذعان لما يذكر له، فإن هذه الطريقة هي موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه كان يخاطب الملوك والأمراء بألقابهم المعروفة، كما خاطب هرقل بعظيم الروم، وخاطب غيره أيضا بالألقاب التي كانوا يعرفون بها، بل إنه لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما اتخذ خاتما وأصبح يختم الكتب، وهذا كله من مخاطبة الناس بما يعرفون، ومن التقرب للناس بما يحبون. ونحن حقيقة نحتاج لهذا المسلك أن نراعيه في كتبنا وفي رسائلنا عند خطابنا للمخالفين والموافقين، وهذا للأسف فقده بعض من يزعم الرد على المخالفين، فترى الكتب والرسائل مليئة بالسب والشتم وبالتجريح الذي يمنع من قبول الحق. فهذه طريقة شيخ الإسلام، ونحن نلاحظ أن هذا الإمام وقد رد على الكثير من أهل البدع من الفلاسفة ومن أهل الكلام ومن بعض المتصوفة ومن بعض المخالفين، وأوذي في الله وسجن وأوذي وطعن فيه وحرقت كتبه وطعن فيه وفي تلاميذه، ومع هذا لم يحمله هذا على أن يجرح الخصوم، فلا نجد في كتبه تجريحا ولا نجد سبا ولا شتما، وإنما نجد الإنصاف، فيذكر المسائل ويقررها تقريرا صحيحا فيقول هذا صواب وهذا خطأ وهذه سنة وهذه بدعة، وأما المخالف فإنه يرفق به إذا ما خطبه وبين له الحق حتى يقبل، لأن المقصود هو القبول وليس المقصود هو أن يؤلف المؤلف كتابا أو رسالة ليقول أنه رد على فلان، بل ينبغي لمن أراد النصح للمسلمين أن يصحب رده الإخلاص لله عز وجل وطلب هداية المخالف، ينبغي أن يكون هذا هو القصد، وأن يحب رجوع المخالف وأن يحب هداية المخالف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبعض الناس يستحضر في كتابته عندما يكتب أن يقيم الحجة على المخالف حتى بعد ذلك يهجر أو يشهر فيه أو يصنف أو يموت ويلقى الله وقد قامت عليه الحجة فيعذب، فهذا ليس من النصح للمسلمين. فكل واحد منا يحب إذا أخطأ أن ييسر الله له عالما يبين له ويرفق به، وكما نحب لأنفسنا هذا يجب أن نحب هذا لإخواننا، ومهما بلغت المخالفة فينبغي لنا أن نجتهد في هداية الخلق في إرشادهم وتوجيههم، بل كلما كانت المخالفة أعظم كان الاهتداء بها أعظم في الأجر، كان الاهتداء منها والرجوع إلى الحق أعظم في الأجر. ثم بعد ذلك أتبع مخاطبة هذا العالم بهذه الألقاب الشريفة بالدعاء له، أتبع ذلك بالدعاء له، قال: كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، كتب الله في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فهو مأخوذ من الآية، وقد دعا له بما أثنى الله به على عباده في قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكتابة الله الإيمان في قلب العبد هو الكتابة الكونية القدرية، بحيث يخلق الهداية في قلب العبد وييسر للعبد الاهتداء، وإلا فالكتابة الشرعية التي خاطب الله عز وجل بها المؤمنين فإنه لا يحتاج إلى أن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذه الهداية، لأن الله أنزلها في كتابه المحكم وأنزلها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هنا هداية التوفيق، لأن الهداية على قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهذه أنزلت في القرآن وأنزلها الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هنا الكتابة الثانية وهي كتابة الإيمان وهداية القلب التي هي هداية التوفيق. كتب الله في قلبه الإيمان، أي جعل الله الإيمان في قلبه وكتبه وقدره ويسر الإيمان لذلك المخاطر. وأيده بروح منه، أيده بمعنى قواه وأعانه، ومعنى بروح منه كما قال بعض المفسرين في تفسير الآية، قال البغوي: بنصره، في قول الله عز وجل: أيدهم بروح منه، أيدهم بنصره، وقال الربيع: بالقرآن وحججه. والمقصود أن الله عز وجل يؤيد عباده بروح منه، يقويهم وينصرهم بالقرآن وبحججه وبالفهم الصحيح وبالاستقامة على دين الله عز وجل. وأيده بروح منه، وأيدهم بروح منه، وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما وآتاه رحمة أي رزقه نعمة، فإن الرحمة هنا شاملة لكل النعم الدينية والدنيوية من عنده أي من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل مبتدأ النعم منه وعلمه من لدنه علما أي رزقه علما لدنيا، وهو العلم الذي يقال العلم اللدني الذي ذكره الله عز وجل في سياق خبره عن الخضر في قوله وعلمناه من لدنا علما. والعلم اللدني انحرف فيه بعض الناس وظنوا أن هذا العلم هو عن طريق الوحي، وهو أن الله عز وجل يلقي الوحي أو أن الله يجعل الوحي لبعض الناس من هذه الأمة ويخصهم بعلم غير ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإنه ليس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هناك وحي، انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي الإلهام والتوفيق والتسديد، وأن يرزق الله عز وجل العبد الهداية والتوفيق والفقه في الدين. هذا هو العلم اللدني الذي دعا به شيخ الإسلام، وهو الذي يمكن أن يعتقد أنه علم صحيح في هذه الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأمم الماضية فنعم، فقد يعطي الله عز وجل بعض العباد من العلم عن طريق الوحي ما لم يكن لنبي ذلك الزمان، ولهذا اختلف في نبوة الخضر هل هو نبي أوحى الله إليه بهذا العلم أو أن الله عز وجل قذف في قلبه ذلك العلم، على خلاف بين العلماء. وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك علم لدني يوحي الله عز وجل به لبعض الناس، وإنما هو التوفيق والإلهام والتسديد، وأن يفتح الله عز وجل على عبده من الفهم لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجعله به من أهل العلم الراسخين، وقد يخصه بذلك الفهم دون غيره من العلماء، كما نحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن إن شاء الله رزقه علما وخصه بكثير من الفهم والتوفيق والتسديد، وجعله من أوليائه المتقين أي جعل ذلك المخاطب من أوليائه، وأولياء الله هم المتقون المؤمنون الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل، وليس لهم لباس وليس لهم هيئة وليس لهم صفة وليست لهم طريقة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان والتقوى، وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. والحزب هم الجماعة المناصرة، وحزب الله هم الطائفة الذين استقاموا على دين الله عز وجل ونصروا دين الله، ونصر الله عز وجل بهم الدين، وخاصته المصطفين أي جعل ذلك المخاطب من خاصة الله عز وجل الذين خصهم واصطفاهم بالعلم والفضل، ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا أي رزق هذا العالم شمس الدين رزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا، جعله من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زيادة في الهداية، فإن هذا لا يعني أنه قد سلب فضل الاتباع، ولكن هذا زيادة في الفضل والاتباع، وهو أن يكون متابعا لنبيه باطنا وظاهرا، لأنه ذكر قبل ذلك أنه وصفه بالمبتدي الزاهد العابد، وهذا مما يدل إن شاء الله على متابعته للسنة، لكن هذا زيادة في الفضل والخير، كما شرع الله لعباده في سورة الفاتحة أن يسألوا الله الهداية للصراط المستقيم، وهم على هذا الصراط، لكن هذه زيادة في الهداية. واللحاق به في الدنيا والآخرة، اللحاق به في الدنيا أن يكون على سنته وعلى طريقته وعلى هديه، وفي الآخرة أن يكون ممن يحشر معه وفي زمرته، وأن يكون ممن يريد حوضه ويلقى نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيضا من التضرع لله عز وجل بفضله ومنته، وأنه ولي ذلك صاحب ذلك الفضل وهو قادر عليه، وهو ولي المؤمنين الذي أيدهم بالإيمان وثبتهم عليه، والقادر على ذلك، القادر على الاستجابة وأن يجعل ذلك المخاطب وذلك المدعو له على ما دعا به شيخ الإسلام، ما دعا به شيخ الإسلام رحمه الله. وتلاحظون كم في هذه الجملة من الدعاء والخير الكثير الذي ينشرح به الصدر ويذهب ما فيه، حتى لو كانت هناك وحشة عندما يخاطب الرجل بمثل هذا ويجد من العالم الجليل الذي يرسل له رسالة يخاطبه بمثل هذا الخطاب، يجد في نفسه لين وقبول لكلامه. وكذلك أيضا هذا الدعاء هو نافع بأن يشرح الله عز وجل صدر ذلك العالم لقبول ما جاء في هذه الرسالة، فإن الله إذا وفقه واستجاب له في هذا الدعاء شرح صدر ذلك العالم ومن خاطبهم بهذه الرسالة لقبول الحق. ثم قال: من أحمد بن تيمية: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاحظون هنا أن شيخ الإسلام أخر اسمه عن اسم ذلك العالم، وكان الأصل في المكاتبات أن يقدم المرسل، فمقتضى ذلك أن يقول من أحمد بن تيمية إلى فلان، ولكنه أخر اسمه توقيرا لذلك العالم، فجمع له في التوقير بين عدة أمور. أولا أنه لقبه بتلك الألقاب الشريفة الفاضلة، وأنه دعا إليه، وأنه قدمه على نفسه في الذكر والاسم، وهذا من تواضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا مما يكون سببا لقبول دعوته. ولهذا نشر الله علمه ورفع الله ذكره في الناس إلى اليوم لما كان عليه من العلم والفضل والرفق بالناس. ثم ذكر اسمه مجردا من الألقاب، مع أنه هو من هو في العلم والفضل، وكان الناس إذا خاطبوه وكتبوا له لقبوه بمثل ما لقب به ذلك العالم بهذه الألقاب وزادوا، كما هو ملاحظ في مجموع الفتاوى في بعض الرسائل التي يخاطب بها شيخ الإسلام، أنه يخاطب بالألقاب الشريفة وتطلق عليه الألقاب العظيمة، حتى إن في عرفي وفي اصطلاح المتأخرين الآن إذا قيل شيخ الإسلام أصبح علما على هذا الرجل وعلى هذا الإمام، مع أنه لقب به الكثير من العلماء، لكن إذا قيل شيخ الإسلام وسكت المتكلم فأصبح ينصرف الذهن إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بخلاف غيره، فإنت إذا قلت شيخ الإسلام فقد تحتاج أن تقول فلان حتى يعرف أنه هو المقصود بذلك اللقب. ذكر اسمه مجردا، قال من أحمد بن تيمية، ولم يذكر لقبا ولم يذكر منزلة له، مع أنه صاحب المنزلة الرفيعة في العلم، وهذا من تواضعه رحمه الله. قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا السلام على من خاطبهم بهذه الرسالة بعد أن ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن سلم على أهل المدينة سلم أيضا على المخاطبين بهذه الرسالة ممن يقرأها في حياته وبعد موته رحمه الله.
قال رحمه الله: أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى آله وسلم تسليما.
قال أما بعد، وهذه الجملة تستفتح بها الكتب للفت النظر، وقد وردت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا نحمد الله إليكم، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. بدأ هذه الرسالة أيضا بحمد الله وبالثناء عليه، قال نحمد الله إليكم، أي نصدع بحمد الله في خطابنا إليكم وفي رسالتنا الموجهة إليكم الذي لا إله إلا هو، فالله عز وجل هو المستحق للألوهية، لا إله غيره ولا معبود بحق إلا هو، فهو مستحق للألوهية كما هو متفرد بالربوبية. والله عز وجل مستحق للحمد، فهو الحميد وهو الغني الحميد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وهو محمود من خلقه. قال: وهو للحمد أهل، وهو للحمد أهل، أي هو أهل للحمد من غير أن يحمده الناس، لأنه محمود، لأن الله عز وجل حميد في ذاته وفي أسمائه وصفاته. وأما ما يقوم بالعباد من الحمد فهذا مما يتقربون به إلى الله عز وجل وينالون به الفضل، وإلا فالله عز وجل حميد وهو متنزه عن كل نقص. ولكن الإنسان إذا حمد الله فإنه ينتفع بثنائه على ربه عز وجل، وإلا فهو حميد قبل أن يحمده الناس وقبل أن يثني عليه الناس، ولكن الناس ينتفعون بثنائهم على الله عز وجل، لأن هذا أصدق الكلام. أصدق الكلام هذه الكلمات الأربع التي هي مشتملة على تنزيه الله عز وجل وعلى الثناء عليه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي أفضل الكلام وأصدق الكلام بعد القرآن، وهي أيضا القرآن مشتمل عليها. وهو على كل شيء قدير، بعد أن ذكر أنه حميد وأنه محمود من عباده ذكر أنه على كل شيء قدير. والجمع بين الحمد والقدرة هذا يدل على فضل يزيد على الحمد الذي يعرف من صفة من اسم الحميد أو من اسم القدير منفردا. وهذه من الدلائل التي تدل عليها الأسماء إذا اقترن بعضها ببعض، فإنها تدل على كمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم إذا انفرد. فلا شك أن الله عز وجل أنه حميد قدير، والحمد والقدرة إذا اجتمعت دلت على كمال فوق الكمال. ولهذا أنت تلاحظ الآن في المخلوقين من هو حميد وليس بقدير، ولهذا تجد الحمد يكثر في أهل العلم، صفات الحمد تكثر في أهل العلم ولكن ليس لهم قدرة، وتوجد القدرة في أهل السلطان والجاه وليست فيهم من صفات الحمد ما يوجد في أهل العلم والفضل. وقل أن تجد من أهل الدنيا من يجتمع فيه الحمد تجتمع فيه القدرة، وهؤلاء هم أتباع الأنبياء وخلفاؤهم الذين جمع الله لهم بين سلطان العلم والفضل وبين سلطان الجاه والمنزلة والقدرة. وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم على هذه المرتبة. وأما من بعدهم فيجتمع الحمد، يوجد الحمد ولا توجد القدرة، وتوجد القدرة ولا يوجد الحمد. والله عز وجل مختص بالحمد المطلق الذي لا يشابهه فيه أحد من خلقه، وبالقدرة المطلقة التي لا ينالها أحد من المخلوقين، فهو حميد قدير. وناسب ثناء الله عز وجل في بداية هذه الرسالة بالثناء عليه بالحمد والقدرة أن هذا يستفتح به الرسالة، وأن يرزق الله عز وجل عبده الفضل وأن يوفقه للعلم، وأيضا الشهادة له بأنه على كل شيء قدير، وأنه مهما قصر العبد ومهما حصل له قصور فإنه بقدرة الله وبحول الله وقوته ينال ما ينال إذا من الله عز وجل عليه. قال: ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي. ثم توجه إلى الله عز وجل وسأله أن يصلي على صفوته من خلقه، أي سأل الله عز وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفوة الاصطفاء هو أخذ الصفوة، والاختيار هو أخذ الخيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى ومختار، فاصطفاه الله بالرسالة واختاره من بين خلقه وشرفه بالمناقب العظيمة. النبي الأمي، هذه من ألقاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي مرسل وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن نال من الفضل والعلم والخير ما لم ينله الكاتبون الدارسون، وهو معلم الناس الخير بما أوحى الله عز وجل إليه من العلم، وهذا مما يدل على أن العلم ينال مع الأمية، مع عدم الكتابة والقراءة، لأن الناس اليوم يطلقون الأمية على عدم العلم، والأمية هي عدم الكتابة والقراءة. وقد يكون من يقال أنه أمي عالم لديه علم، كما يحصل لبعض الصالحين من العباد المحافظين على طاعة الله من الشيوخ الكبار، تجد فيهم من العلم وفي صدورهم من التعظيم لله عز وجل ما قد يفقد عند بعض الذين يقرؤون ويدرسون ويكتبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي، وكانت هذه من خصائصه ومن الآيات العظيمة الدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. محمد وعلى آله وسلم تسليما، ثم عطف بعد ذلك بآله وهم كل من كان على سنته وعلى دينه وسلم تسليما عظيما، كما شرع لنا ذلك في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. نعم.
قال رحمه الله: كتابي إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
قوله كتابي إليك، أي هذا هو كتابي إليك، وهو مستفتح بهذا الدعاء: أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية. وهذا أيضا تأكيد لما ذكر المصنف في بداية الرسالة، وهو الدعاء للمخاطب بهذه الرسالة، وأيضا الدعاء له بالتوفيق وبأن يحسن الله عز وجل إليه. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة بأن رزقك ما هو خير وحسن في الدنيا والآخرة. والحسنة في الدنيا هي بالاستقامة على طاعة الله عز وجل، وهي أعظم الحسنات، وما يتبعها من النعم التي تكون من ثمار الاستقامة على طاعة الله عز وجل. والآخرة هو بالفوز ونيل الدرجات العالية ودخول الجنة والنظر إلى وجه الكريم عز وجل. ولهذا فسره بعد ذلك بقوله: إحسانا ينيلك به عالي الدرجات، أي يهبك به عالي الدرجات. وهذا دليل على أن الخير من الله، وما قال إحسانا تنال به، وإنما قال ينيلك به، أي أن الله عز وجل هو الذي يعطيك وهو الذي ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية. قيد الدعاء هنا بقوله في خير وعافية، وهذا استدراك من البلاء، لأن الإنسان قد ينال الدرجات العالية بالبلاء، فهنا دعا له بالخير في الدنيا والآخرة وبأن ينال هذه الدرجات العظيمة في خير وفي عافية وفي سلامة. ولا شك أن هذا هو أفضل ما يكون للعبد، وهو أن يعطيه الله عز وجل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كما ورد في دعاء المؤمنين بهذا، وما هو مشروع لهذه الأمة في دعائهم الله عز وجل بقولهم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن نعمة من الله ورحمة، بعد أن دعا له بذلك وأخبر أنه يرسل هذه الرسالة وهو في حال الدعاء له بأن يحسن إليه، ثم وصف حاله هو، وهو شيخ الإسلام بن تيمية، قال: عن نعمة من الله ورحمة وعافية. هنا يصف نفسه أي أرسل لك هذه الرسالة أو أكتب لك هذا الكتاب، وأنا أدعو لك بالتوفيق وبأن يحسن الله إليك، وأنا على نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا. وهذا من الاعتراف بنعمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. من نعمة، عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا. وهذا أيضا مما يدل على أن الله عز وجل أنعم عليه وعلى أهل بيته وعلى إخوانه وطلابه الذين هم على طريقه بذلك الخير والفضل. قال: والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. ثم أردف بعد ذلك بالحمد لله عز وجل حمدا كثيرا كما أنه مستحق لذلك وكما ينبغي لجلاله ولعظيم وجهه، فإنه مستحق للحمد والثناء.
قال رحمه الله: وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة، ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا بدرجات قصر العمل عنها، وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين.
ثم بعد ذلك شرع في المقصود بالرسالة، وتبين من هذه الرسالة أنها جواب لرسائل أرسلها المخاطب بهذه الرسالة وهو الإمام شمس الدين. قال: وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة، يعني أنه أرسل له ثلاث رسائل أو ثلاث كتب يستفصل فيها عن بعض المسائل. وهذا أيضا من حسن الإجابة، يعني لمن أجاب غيره إذا ما خوطب برسالة أن يبين له في بداية الأمر أن رسالته قد وصلت، ولم يقل وصلت الرسالة، وإنما ذكر وصول الرسائل الثلاث حتى يطمئن إلى وصولها. وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة. قال: ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها. كأن المخاطب لشيخ الإسلام بهذه الرسائل كان ذكر له حاله وما أصابه من مرض وما قد يجد في نفسه من قصور، فدعا له شيخ الإسلام، قال: ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره. ما قضاه وقدره، هذا دليل على أن الله مقدر وقد قضى بذلك المرض، وهو مقدر منه من مرض ونحوه من مصائب الدنيا. مصائب الدنيا هو ما يصيب الإنسان من الأمور العظيمة التي تثقل على الناس ويحزن لها الناس، وهذه المصائب التي يصيب الله عز وجل بها من شاء من عباده ليست دليلا على هوان من أصابته، وإنما قد تكون رفعة، لأن الرفعة عند الله عز وجل لأهل الدنيا بأحد أمرين: إما بمصيبة يقدرها على العبد فيرفعه بها، وإما نعمة ينعم بها على العبد فيشكره عليها فيرفعه بشكره لها. قال: من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها. هذا فيه أعظم تسلية للمخاطب، وهو يذكره أن الله إذا قدر شيئا من المصائب من الأمراض وغيرها، قال: نسأل الله أن يكون مبلغا لدرجات، يعني درجات عالية عنده في الجنة وفي الإيمان قصر العمل عنها. وهذا من دقة فهم شيخ الإسلام في أن الله عز وجل قد يقدر المصيبة على العبد ليرفعه بها درجة لا يبلغها بعمله، فيقدر عليه المصيبة ليرفعه بها. ولهذا ينبغي للمسلم إذا ما أصيب بأمر من الأمور أن لا يضجر، فإنه لقد يكون هذا الأمر الذي قدره الله عليه قد يريد به رفع له عنده. قال: وسبق في أم الكتاب أنها ستنال. سبق في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب، لأن سائر الكتب التي هي في أيدي الملائكة وكذلك الكتابة في كتابة المقادير في ليلة القدر، وكذلك الكتابة من الملك عندما تكون الأجنة في الرحم، وكذلك الكتابة عند الميثاق، كل هذه أنواع الكتابات ترجع إلى اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب. وما في هذه الكتب من التقدير هو تفصيل لما في أم الكتاب. وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، أي سبق في علم الله عز وجل أن ذلك العبد ينال تلك المرتبة، فقدر عليه المصيبة ليرفعه إلى تلك المرتبة التي قصر عنها عمله. وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين، وأن تكون الخيرة أي أن يكون ما اختاره الله وقضاه وقدره لعباده هو تلك الحالة التي قضى بها له. فإن الخيرة هي الاسم من خار الله لفلان، فإذا قيل خار الله لفلان فالاسم خيرة. وأما ما يصيب العبد فإنه بالفتح يقال الخيرة، الخيرة، والخيرة بالسكون، الخيرة بالسكون هي الاسم من خار الله لفلان أي اختار له الأفضل. الخيرة بالسكون هي الاسم من خار، والخيرة هي الحال التي يكون عليها العبد. ولعل الضبط هنا الصحيح وأن تكون الخيرة أي الحال التي اختارها الله عز وجل العبد فيما اختاره الله لعباده، أي فيما قضاه لعباده أن يكونوا عليه.
قال رحمه الله تعالى: وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله تعالى فيما أراده الله، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه، ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
بعد أن دعا المصنف للمخاطب بهذه الرسالة بأن يختار الله عز وجل له الخير والأصلح، هنا نلاحظ أنه لم يقطع بأن ما أصيب به ذلك المخاطب أو ذلك العالم أن هذا هو خير له عند الله عز وجل، وإنما دعا بذلك. ولهذا قال: ونحن نسأل الله تعالى، ودعا بذلك ولم يقطع. ثم قال بعد ذلك: وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. هذا من حيث العموم، لكن ليس بالضرورة أن الذي أصيب بمصيبة نقطع الآن أن الله أراد به خيرا، وإنما نعرف ذلك بما جاء في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنحن نعلم أن ما قدره على عبده أنه أراد به خيرا إذا رزقه السراء فشكر، وإذا قدر عليه الضراء فصبر، فهذا هو دليل السعادة. وأما أن يكون الإنسان إذا قدر عليه الشيء يقطع بأن الله قد أراد به خيرا كما يطلق بعض الناس الآن، يقول: نحن نعلم أن الله ما قدر على فلان كذا إلا أراد به خيرا، فهذا لا يقطع به. وكثيرا ما يخطئ الناس في تنزيل بعض الأحكام العامة المطلقة على بعض المعينين ويقطع بذلك. وسمعت مرة واعظا في مسجد يقسم على من يحضر تذكيره يقول: والله إن الملائكة تحفكم بأجنحتها، وقد نزلت عليكم الرحمة وغشيتكم السكينة. وهذا أخذه من النص العام، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا شيء عام، لكن هل هذا المجلس نقسم على الله أنه غشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة؟ هذه جرأة. فما أكثر ما يحصل بعض الوعاظ الجرأة في مثل هذا المقام، وينزلون الوعد المطلق على بعض المعينين أو الوعيد المطلق على بعض المعينين. ينبغي التنبه لهذا. ولهذا لاحظوا شيخ الإسلام لما ذكر أن ما أصيب به ذلك العالم سأل الله أن يكون هذا خيرا له، قال: وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، على الشرط الذي ورد، وهو أن هذا قضاء للمؤمن المستقيم على طاعة الله، والله لا يقضي للمؤمن إلا خيرا، وإذا قضى للمؤمن خيرا فإنه وفقه، إن كانت هذا القضاء من النعم فإن الله يوفقه لشكرها فتكون خيرا له، وإن كان من البلاء فإن الله يوفقه للصبر فيكون ذلك خيرا له. وأما غير المؤمن فإن الله قد يقدر العقوبة على العبد وتكون عقوبة، وقد تكون له فتنة بعد أن تنزل به المصيبة، قد يفزع وقد يسخط، فيجتمع عليه البلاء من جهتين: من جهة ما أصابه من البلاء ومن جهة العقوبة الأخروية. فهذا العلم العام لا يقتضي أن ينزل على المعينين، وهذا من دقة شيخ الإسلام. قال: وقد علمنا من حيث العموم، يعني هذا أمر عام، لكن هذا العموم لا ينزل على المعينين إلا بشروط، وهذه الشروط لا بد أن ينظر فيها. ثم أنه لا يقطع لأحد الآن لأن الله ابتلاه لرفعة له عند الله عز وجل. قال: وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله فيما أراده الله. هنا يبين أن العبد وإن أصيب ببلاء ومصيبة ومرض فإنه له في ذلك خير إن صبر على ذلك، وإن كانت دائما النية متشوقة للسلامة وللعمل. قال: وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض، مثل أن يتشوق الخروج إلى حج فيمنعه المرض، أو إلى صلاة فيمنعه المرض، أو إلى طلب علم فيمنعه المرض. قال: حجز عنه المرض، فإذا حصل ذلك النفس متشوقة للطاعة وجاء المرض الحاجز، فعند ذلك لا بد من التسليم لأمر الله، فإن الخير إن شاء الله فيما أراده الله. هنا لا بد من التسليم. إذن هنا ينبغي بعث الهمم والاجتهاد في تحصيل المطالب الشرعية، وأن تكون الهمة تطلب الخير وتسعى في تحصيله. فإن حال الله بينه وبين ذلك بمرض أو أمر قدره عليه، فعند ذلك يجب التسليم لأمر الله عز وجل. قال: والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. ثم بعد ذلك دعا له أن يختار الله عز وجل له خيرة تحصل له بها أو يحصل بها رضوان الله عز وجل في خير وعافية. وأيضا قرر أكد ما سبق أن ذكره في أن تكون هذه الرفعة في خير وفي عافية وفي سلامة من الله عز وجل. قال: وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين. كأن الإمام شمس الدين اشتكى لشيخ الإسلام ما أصابه من وحشة في القلب أو من قصور في الدين فيما يستشعر، وليس هذا من باب التشكي المذموم، وإنما هو من باب استرشاد العلماء وطلب التوجيه، كما أن من يجد هذا قد يسأل العالم إني أجد كذا وكذا حتى يرشده إلى العلاج، كما أن مريض البدن يشكو حاله لطبيب البدن فيرشده إلى العلاج، وكذلك العلماء عندما يخاطبون بهذا المقصود هو طلب إرشادهم وتوجيههم إلى من يسأل ويشكو حاله، كما حصل من الإمام شمس الدين، قال: وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين، نسأل الله تعالى، نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته، أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، يتولاكم توليا ويرعاكم رعاية لا يكلكم فيها إلى أحد من الخلق، وإنما تكون من الله عز وجل يمتن بها عليكم بفضله ومنته. قال: ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وتمامه عليه. ويصلح شأنكم أي يكون صلاحا، يكون صلاح شأنكم من الله. قال: بدءه منه أي أنه يبتدئكم بفضله، وهذا لا شك أنه أبلغ في الدعاء عندما يقول له: نسأل الله أن يوفقك لعمل يبلغك به كذا وكذا، وإنما سأل الله أن يمن عليه ابتداء بصلاح واستقامة وحسن حال، منة من الله عز وجل، بدءه منه وإتمامه عليه، لأنه إذا كان بدءه من الله وتمامه من الله لا يفتقر في بدئه إلى عمل من العبد، ولا يفتقر في تمامه إلى عمل من العبد، وكلما كان بدءه من الله وتمامه على الله فإن هذا من الخير المحض، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين. يحقق لكم هذا المقام العظيم، وهو مقام العبادة ومقام الاستعانة. مقام إياك نعبد هو تحقيق توحيد العبادة، ومقام إياك نستعين هو تحقيق توحيد الربوبية. فإذا وفق الله العبد لهذين المقامين وكان يعبد الله مستعينا في عبادته لربه بخالقه، وفقه الله عز وجل لذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام كثيرا أن من وفق لطاعة الله هو من جمع بين هذين الأصلين، وبين من جمع بين مقام العبادة ومقام الاستعانة، فإن الناس يخذلون بالتفريق في أحد الأمرين: إما بأن يقصر في مقام العبادة، وإما أن يقصر في مقام الاستعانة. فإذا قصر في مقام الاستعانة فإنه لا يوفق، لأنه يعتمد على حوله وقوته، ومن اعتمد على حوله وقوته فلا بد أن يخذل. وقد يستعين بالله عز وجل من غير بذل للجهد ومن غير بذل للوسع في العبادة، فيكون مقصرا في العبادة. فإذا جمع بين الأمرين، اجتهد في العبادة مع اجتهاده في الاستعانة بالله عز وجل، وفقه الله لهذا المقام العظيم. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا تبري من الحول والقوة إلا بالله عز وجل العزيز الذي بيده العز وبيده الغلبة وبيده الخير، وهو الحكيم الذي يعلم من استحق هذه المنازل ومن يستحق أن يستجاب له ومن يرزقه ذلك العلم. وهذا مما يتضرع به ويتوسل به إلى الله عز وجل في مثل هذا المقام.
قال رحمه الله: مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤنة شيطانه المزين له سوء عمله، ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت. وقد قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله: أنهم إلى ربهم راجعون.
بعد أن ذكر أن ما يحصل للعبد من رؤية التقصير وسأل الله عز وجل لمن شك ذلك أن يصلح حاله وشأنه، نبه على مسألة لطيفة، قال: مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن. هذه نعمة لا يعرفها إلا من عرف حقيقة هذا الدين، لأن العبد أفضل مقاماته مقام الذل والخضوع. فإذا كان يستشعر التقصير وأنه مقصر وأنه محتاج إلى الله وأنه مذنب، فهذه لا شك أنها نعمة. وما من عالم وما من فاضل وما من ولي من أولياء الله إلا وهو يستشعر هذا، وهذا بخلاف الجاهلين الذين قد يستشعر الواحد منهم أنه على خير وفضل وأنه قد حقق العبادة وأنه قد سلم من الشبه، فهذا لا يحصل إلا لجاهل كما سيأتي. ولهذا قال: مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير، يعني ما يرى فيها الإنسان نفسه من التقصير وما يشهد به على نفسه من التأخير عن مقام ذوي الفضل والعلم والعمل من نعم الله على عبده المؤمن. هذه من نعم الله. ولهذا ذكر العلماء أن العالم وأن المؤمن لا يزال بخير ما دام أنه ينسى حسنته ويتذكر سيئته، ويعدون أنه من البلاء أن يتذكر العبد الحسنة وينسى السيئة. فما دام أنه يفعل الحسنات وينسى وكأنه ليس له حسنة وإنما هو مستشعر التقصير ويتذكر الذنوب ويستشعر التوبة منها، فهذا لا شك أنه على خير. ولهذا قال: الذي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة. يستوجب له التقدم في مناقب الإيمان وفي في مراتب الإيمان وفي مراتب ذوي الفضل، لأن من أعظم مناقبهم التواضع لله عز وجل. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، لما أوحى الله إليه بأن يبلغ أمته هذه المرتبة، لأنه ليس بعده نبي فيخبر عن مناقبه، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني يخبر أنه يخبر بهذا ما أوحى الله إليه من غير أن يفتخر. وهو الذي يقول: لن يدخل أحدكم الجنة إلا بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا سيد المرسلين وإمامهم وسيدهم يتواضع، فكذلك أتباعه الذين هم على طريقه يستشعرون التقصير ويستشعرون التأخير، وهذه من منة الله عليه. قال: التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله، ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله. ذكر هنا فائدتين من مشهد التقصير، وهو أن الإنسان يكفيه الله بشهود مشهد التقصير، يكفيه شر الشيطان الذي يزين له سوء عمله، لأن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله، فيزين له السيء من العمل ويرغبه في المخالفات حتى يهلكه بذلك. أما الذي يستشعر التقصير فإنه لا ينال منه الشيطان هذه المرتبة. ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل، أيضا يكفيها الله شر نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل. فإذا كان يستشعر ذلك فإنه لا يجد في نفسه أنه يحب الثناء والمدح خصوصا بما لم يفعل، بل إنه لا يحب أن يحمد بما لم يفعل بما يفعل، فكيف يحب أن يحمد بما لم يفعل؟ قال: وتفرح بما أتت. يعني فرح النفس هنا إما بما أتت وهو ما فعلت، أو أن تحب أن تحمد بما لم تأتي ولم تفعل. ولا شك أن كلا الأمرين نقص، لأن الإنسان يحب أن ينال الأجر من الله، وأما الناس فلا ينبغي أن يلتفت إليهم. ولهذا ذكر العلماء في الإخلاص أن الرجل لا يستوي، أن الرجل لا يبلغ درجة الإخلاص حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم، يستوي عنده مدح الناس وذمهم، فإذا تساوى عنده ذلك دل على الإخلاص، وأنه لا يفرح بثنائهم ولا يسخط ولا يحزن لذمهم. قال: وقد قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه بعض الخصال التي تدل على حال ذوي الفضل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قولهم أنهم إلى ربهم راجعون. وقد أشار بهذا السياق إلى ما ورد في هذا السياق من قول الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فوصف الله أهل الإيمان بأنهم مشفقون بسبب خشيتهم لله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بما خاطبهم الله عز وجل به من الآيات. والذين هم بربهم لا يشركون، مشفقون من الله بسبب الخشية والعلم، يؤمنون بربهم لا يشركون به، ومع هذا وصفهم بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي أنهم يتقربون إلى الله بالطاعات وهم في وجل وخوف أن لا يتقبل الله منهم. فهنا تنبه شيخ الإسلام إلى هذه المسألة العظيمة، وبين أن هذا العالم عندما شكى حاله دعا له بصلاح الحال، إن كان كما قال هو واقع في نفس الأمر دعا له بالصلاح، وإن كان من باب التواضع وهو ما يشهده ذو الفضل من مشهد التقصير، بين أن هذه مرتبة أيضا تدل على خير وفضل. فهذه فيها تسلية لذلك الرجل، إن كان قال هذا عن نقص وتقصير فدعا له بالصلاح، وإن كان هذا عن تواضع فإن هذه دليل من منة الله عليه، وأنه ممن ذكر الله عز وجل صفاتهم في هذه الآيات من الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي على خوف ووجل من الله أن لا يتقبل منهم. توقف عند هذا الموطن من كلام المصنف هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. السائل يقول: هل كان شيخ الإسلام رحمه الله يثني على بعض المخالفين؟
شيخ الإسلام رحمه الله له منهج فريد، من عرفه عرف أنه يرجع إلى مقاصد شرعية، وهو أنه قد يذكر أحياناً بعض المخالفين ببعض الألقاب الشريفة الفاضلة من باب التألف لهم، ولا يثني عليهم ليتقوى بذلك على باطلهم. وأحياناً قد يزجر بعض المخالفين وقد يشدد عليهم، وهذا الذي ينبغي أن يعرف، لأن بعض الناس يظن أنك إذا نمت مع المخاطب في الخطاب ودعوت له أو وصفته ببعض ما هو فيه من خير أن هذا من التهاون بأمر الدين، وينبغي أن نكون أشداء نخاطب المخالفين بغلظة وشدة، هذا غير صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف للمخالفين وكان يتودد إليهم ويتقرب إليهم تألقا لهم على الدين وعلى الإسلام. هذه طريقة شيخ الإسلام وطريقة العلماء الراسخين، أنهم يراعون المصالح والمقاصد ويراعون الفوارق أيضا بين المخاطبين، فليس العالم كغيره. ما تأتي تخاطب عالم من العلماء ورجل له مكانة تخاطبه مخاطبة الجاهل وتشعره بأنك معلم ومدرس له، ما يقبل منك. هذا شيخ الإسلام وهو من هو في الفضل يتنزل إلى هذا العالم ويخاطبه بخطاب ويقدمه على نفسه ويصفه بخير وفضل ويذكر اسمه هو مجردا، وهذا من تواضع من الشيخ الإسلام أفضل منه فيما نحسب ونظن إن شاء الله.
وهل كل المخالفين يدعى لهم؟
أولا هذه المسائل ينبغي أن تحرر تحريرا صحيحا يرجع إلى الأصول الشرعية، وهو أن الدعاء على قسمين: دعاء بالهداية للناس، وهذا يدعى لكل أحد حتى الكفار يدعى لهم بالهداية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار قال: اللهم اهدي دوسا واهدي به، اللهم اعز الإسلام بأحد العمرين، ودعا لقومه بالهداية وكانوا على الكفر. فلا بأس أن تدعو للكفار تقول اللهم اهدي. وأما الدعاء للرجل أو لجماعة بالمغفرة والتوبة والرحمة فهذا لا يدعى إلا للمسلمين، لا يدعى إلا للمسلم، لا يدعى لمشرك ولكافر بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى للمسلمين. وعندما نقول المسلمين فهذا يشمل كل من نشهد له بأصل الإسلام ولو كان من أهل البدع أو من أهل الفسق. فباتفاق أهل السنة أنه يجوز الدعاء بالمغفرة والرحمة لكل مسلم ولو كان مبتدعا بدعا عظيمة ولو كان صاحب كبائر، ولهذا أجمعوا على مشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين ولو كان من أفجر الناس. بعض الشباب للأسف هذه الآونة الأخيرة يظن أن المبتدع لا يجوز له أن يدعى له بالرحمة والمغفرة، وهذا جهل، فإن هذا حكم الكافر وهذا من الخلط. فإذا كان يظن أن المبتدع لا يدعى له بالمغفرة والرحمة فهذا تنزيل لحكم الكفر على هذا المبتدع، فينبغي التنبه لهذه المسألة. ولكن أيضا الدعاء فيه تفصيل من جهة أخرى: إذا كان الدعاء لبعض المبتدعة مما يرفعهم بين الناس فيقول بعض العوام والله ما دعا فلان لفلان بهذا الدعاء العظيم إلا دليل على استقامة طريقته وأن فلان على خير وفضل فيغتر الناس بذلك، فلا. وأما إذا كان في مقام التألف والخطاب له عندما تدعوه أو تؤلف رسالة أو تخاطبه بنصيحة فلا بأس أن تدعو له بالخير والتوفيق لعل الله عز وجل أن يستجيب لك وأيضا يستقيم على طاعة الله عز وجل. ومما ينقل عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان مسرفا على نفسه ونصح كثيرا فلم يستجب، فأرسل له عمر رضي الله عنه رسالة وأمره بتقوى الله ثم دعا له وطلب ممن حضره أن يؤمن على دعائه، فما قرأ ذلك الرجل تلك الرسالة حتى استقام وتاب إلى الله عز وجل. فهذا فيه جمع بين الدعاء للمخالف بالهداية والمغفرة والرحمة إذا كان مسلما، وأما إذا كان كافرا فإنه لا يدعى له إلا بالهداية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.